أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا البرنامج برنامج أهل الذكر وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الذكر والمستمعين لأهل الذكر والمستفيدين منهم إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والبرنامج يسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على صفحة القناة على الفيسبوك أو تويتر أو نحو ذلك من صفحات التواصل وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه على كل شيء قدير ونبدأ في الإجابة على هذه الأسئلة التي وردت إلينا من حضراتكم السؤال الأول يقول السائل أشعر بضيق شديد وعدم التوفيق في الحياة وقد تركت الصلاة أريد من فضيلتك نصيحة لأعود للصلاة من جديد والتخلص من الشعور بالضيق المستمر ونقول وبالله التوفيق لهذه المناسبة يعني ما يمر به الناس من ضيق ومن كرب ومن هموم وغموم في هذه الحياة أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعنهم وعنكم جميعا ما بنا من ضيق ومن حزن ومن هم ومن غم ومن كرب إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير والحقيقة أن السائل أو السائلة على حسب يقول هنا وقد تركت الصلاة وأنا أريد الجواب عن ذلك موجود في السؤال تركك للصلاة هذا هو سبب الضيق وسبب الحياة التعيسة التي تعيشها لأن الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري وقال الله عز وجل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى لاحظ أن الله عز وجل قال وأقم الصلاة لذكري ثم قال ومن أعرض عن ذكري والذكر يدخل فيه الصلاة فمن ترك الصلاة وأعرض عن الذكر وعموما الإعراض يعني عن طاعة الله عز وجل عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يجعل حياة الإنسان تعيسة فكيف تريد أن تكون سعيدا وقد تركت الصلاة الصلاة فيها النور الصلاة فيها الهداية الصلاة فيها الحياة الحقيقية الصلاة فيها السعادة الصلاة فيها الحياة المطمئنة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يقول كيف يعني أريد نصيحة ليعود إلى الصلاة صلي على طول يعني ليس أمامك إلا أن تدخل تتوضأ ثم تصلي مباشرة وسل الله عز وجل أن يتوب عليك فيما مضى يعني استأنف ومن جديد استأنف حياة الصلاة من جديد وسل الله عز وجل أن يغفر لك ما مضى من تركك للصلاة لاحظوا أن الله عز وجل قال أيضا في معرض هذا الكلام قال ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون يعني هنا لأن السائل بيقول في ضيق في الصدر الله عز وجل قال لنبيه ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون طبعا ضيق صدر النبي عليه السلام يختلف عن ضيق صدري وضيق صدرك لأن ضيق صدر النبي عليه السلام عشان هم ما كانوا يؤمنون به اللي هم الكفار فكان يضيق صدره ويحزن حزنا شديدا فالله عز وجل قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فكان العلاج أنه هو يعني يستمر على الصلاة ويسجد لرب العالمين سبحانه وتعالى كما قال تعالى واسجد واقترب وإذا صليت الله عز وجل سيزيل عنك هذه الهموم والغموم والكروب، وسيأتيك الفرج ويأتيك النصر ويأتيك الرزق ويأتيك الفضل من الله عز وجل، كما قال تعالى عن سيدنا زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. إذن ترجو بفضل الله عز وجل الخير والسعادة والاستقرار وانشراح الصدر وإزالة ما أنت يعني فيه من هذه عدم التوفيق، إن شاء الله تعود إلى الصلاة وتجاهد نفسك للعودة إليه، والله عز وجل يكرمك بانشراح الصدر وطمأنينة البال وطمأنينة القلب بإذن الله عز وجل. السؤال الثاني: أخت أم زوجها مشتركة في 3 جمعيات بمبلغ معين، وتوصي أولادها الذكور إن هي ماتت يعملوا الجمعيات لزوج أو يعطوا الجمعيات لزوج ابنتها ليحج عنها ويكمل، ولديها سداد باقي الجمعيات، مع العلم أن ولديها يعني معذرة بقى هو مكتوبة كده يعني المفروض يكمل ولداها يعني الولدين سداد باقي الجمعيات، مع العلم أن ولديها حالتهم المادية صعبة جدا ولا يستطيعون تحمل المتبقي من الجمعيات، هل ما تفعله الأم يجوز أم لا، وما التصرف الصحيح؟ نقول وبالله التوفيق. هي هذه الأخت تقول أم زوجها أنا حمتها اشتركت في 3 جمعيات، ويبدو وهو واضح جدا أن حمات هذه الأخت الكريمة اشتركت في الجمعيات 3 حتى تتمكن من حج بيت الله عز وجل الحرام. أسأل الله عز وجل أن يمكننا جميعا من حج بيت الله عز وجل الحرام، وأن يجعله حجا مبرورا، وأن يغفر ذنوبنا جميعا. فهي عملت 3 جمعيات وبعدين أوصت أن هي ماتت أن الولدين يغدوا ثمن أو المحصول أو المتحصل من الجمعيات، فإن هو يعني قضى ثمن التذكرة وهذه التكاليف فيحج عنها، وإن لم يكمل طبعا بتكلم عن زوج بنتها، وإن لم يستطع الولدان أن يكملا مصاريف الحج يبقى هو يكمل، وإن لم يستطع لم يكمل المبلغ نفسه المبلغ لم يكتمل يبقى زوج الولدين ولدين الأم هذه يكملوا المبلغ. طبعا هي بتقول إن الولدين حالتهم صعبة جدا، فهل هي ما فعلته يجوز أو لا؟ طبعا بالنسبة لما فعلته هذا شيء لا نستطيع أن نقول إلا أنه مستحب، إنسان يحوش على قدر ما يستطيع أن هو يحج بيت الله عز وجل الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهي ما زالت الواضح من السؤال أن هي ما زالت يعني موجودة على قيد الحياة، بس هي خايفة إن الأمر ما يكتملش يعني. طيب ما فعلته جائز لا بأس به. طيب الأولاد بقى الذين لا يستطيعون إن ماتت الأم هل عليهم إثم؟ لا إثم عليهم، لا إثم عليهم. ليه؟ لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهي حالتهم صعبة جدا في الظروف التي يعيشونها، خلاص الله عز وجل يعني كفاهم بهذه الحالة التي هم فيها، ولا يعني حرج عليهم ولا ذنب ولا إثم بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس أهل استطاعة. فإن أقدرهم الله عز وجل بعد ذلك على أن يكملوا المبلغ ويحج زوج البنت عنها فهذا خير ومعروف يصل إلى الوالدة. بهذه المناسبة نقول إن البر بالأم والبر بالأب في حال حياتهم أفضل بكثير منه في حال موتهم، يعني كثير من الآباء من الأبناء والبنات يتركون الآباء والأمهات في حالة حاجة، ينشغلون بأولادهم ينشغلون بحياتهم، وآخر من يفكرون فيه هم الآباء والأمهات. فعندك ثروة هائلة، عندك كنز هائل، عندك وعندك الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاجعل الأم والأب في أولى الأولويات بالنسبة لك، لا تجعلهم يعني يطلبون منك، بل سابق وسارع بالإعطاء، لأنهم كم أعطوك وكم أنفقوا عليك وكم صرفوا عليك. فإذا ما قضى الله عز وجل أمره فيجب عليك أن تبرضهم أيضا أمواتا، ومن البر أن تفعل قدر استطاعتك في أن تحج عنهم على رغبتهم في حياتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عند أبي داود وابن ماجة، لما سأله رجل أو لما كان يسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ومن شبرمة؟ فقال أخي، أو في رواية قال قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا يعني الإنسان حتى زوج البنت دي لابد أن يكون حج عن نفسه، فإذا حج عن نفسه واكتمل المبلغ إن شاء الله يحج عن حماته. السؤال الثالث، هل صلاة قيام الليل تكون جهرا أم سرا؟ إذا كان شخص بمفرده يصليها، وهل يجوز أن أصليها من المصحف أقرأ منه؟ صلاة الليل هي يعني من سيم الصالحين، صلاة الليل بركة، صلاة الليل سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل من النوافل التي إن واظب الإنسان عليها مع بقية النوافل أحبه الله عز وجل. لذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فيعني نحن يعني نبارك للسائل أو السائلة الذي يحافظ على صلاة الليل وعلى هذه النافلة الطيبة المباركة التي يكثر الله عز وجل بها البركة والخير في بيت الإنسان وفي حياة الإنسان. صلاة قيام الليل الأصل فيها أنها صلاة جهرية، لأنها صلاة ليلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قيام الليل جهر في القراءة، وكذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وأكتفي بحديث واحد، والحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث حذيفة أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة، إلى آخر الحديث الطويل الماتع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بسورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. الشاهد في هذا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فهذا دليل يعني على صلاة الليل أنها صلاة جهرية. فإذا ما صليت الليل صلاة الليل صلي وارفع صوتك، يعني رفعا متوسطا كما قال الله عز وجل، ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغ بين ذلك سبيلا. وإذا صلاها يعني سرا لا بأس، هذا معنى النوم يستحب الجهر، لكن لو صلاها الإنسان سرا مثلا لضعف في صوته أو لتعب أو لنحو ذلك فهذا الصلاة مقبولة ولا بأس بها مطلقا. نحن نتكلم على الاستحباب وعلى الأفضل. وهل يجوز أن أصليها من المصحف أقرأ منه؟ طبعا يجوز أن تصليها من المصحف سواء كنت حافظا أم غير حافظ، لأن بعض الناس بيشتبه على الأمر ويقول لو أنا حافظ أصلي من المصحف، أصلي من المصحف، لأن الشيطان يأتي للإنسان يقول له أنت حافظ أصلي من المصحف فيكسله عن قيام الليل، طبعا لأن هو قد لا يكون مراجعا للقرآن، فلما يصلي هيغلط، ولما يغلط فين المصحف؟ ما احنا قلنا له ما تصليش من المصحف. لا، هذه فتوى خاطئة لو قلت له لا تصلي من المصحف، إنما الفتوى الصحيحة أنه يجوز أن تصلي من المصحف سواء كنت حافظا لكتاب الله أو لست حافظا لكتاب الله عز وجل. وهذا مذهب الشافعية وغيرهم من الأئمة، وعليه جمهور أهل العلم، سواء كانت فريضة حتى أو نافلة. يعني بعض الناس يقول لك لا، طب الفريضة؟ نقول له نعم، الفريضة أيضا يجوز أن تقرأ فيها من المصحف، وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله منع من هذا، لكن جمهور أهل العلم على جواز الصلاة من المصحف سواء. والحديث معنا أخرجه البخاري رحمه الله في ترجمة باب، يعني ليس بإسناده، ولكن أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، والإمام البخاري ذكره معلقا في إسناد باب في ترجمة باب، باب إمامة العبد، وذكر فيه إمامة ذكوان مولى عائشة أو عبد عائشة لها من المصحف. فده الدليل، لو أحببت أن تستدل بدليل تقول صلى ذكوان مولى عائشة بها صلاة القيام وكان يقرأ من المصحف، يبقى سواء كان حافظ للقرآن أو غير حافظ، سواء كان حر أو عبد، سواء كان عنده فرض أو بيصلي نفل. السؤال الذي بعد ذلك يقول السائل: في تشهد صلاة الركعتين مثلا صلاة الصبح، هل نقوم بالافتراش أم التورك؟ ما هي السنة في ذلك؟ واضح السؤال بيقول لما أصلي مثلا ركعتين أو مثلا زي صلاة الصبح، هل أصلي أما أجي أجلس يعني أفترش أم أتورك؟ طبعا عشان نوضح للسادة المشاهدين والمشاهدات إيه معنى الافتراش وإيه معنى التورك. الافتراش أن يجلس الإنسان على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، يجلس على القدم اليسرى زي الجلسة اللي بنجلسها عادي، يجلس للتشهد أو الجلوس العادي، يجلس على القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى، ده هذا هو الافتراش. أما التورك فيبقى جالس نفس الجلسة ولكن يخرج قدمه اليسرى من تحت ساق القدم اليمنى ويجلس على الأرض، مظبوط كده؟ يعني هو كده جالس للافتراش. أما التورك فهو يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، يعني بيبان كده من الناحية التانية الأصابع كده أو جزء من الرجل من القدم، هذا هو التورك، وبيكون هو خلاص جلس على الأرض، يبقى هذا الافتراش وهذا هو التورك. طيب بالنسبة لما أصلي صلاة ثنائية زي ما السائل سألنا هذا السؤال، هل أفترش ولا أتورك؟ اختلف العلماء في ذلك. أولا عايز أقول لك يعني المذهب ما تنسهوش، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بالافتراش في كل الصلاة، بالافتراش سواء تشهد أول تشهد ثاني تشهد ثالث رابع، لأن الصلاة ممكن يكون فيها أكثر من تشهد بالنسبة للمسبوق، يعني بالنسبة للمسبوق المغرب يتصور فيها وفعلا يكون فيها 4 تشهدات، فعند الإمام أبي حنيفة يفترش في كل التشهدات، عكس الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول يتورك في كل التشهدات، يعني كل تشهد عند الإمام مالك يتورك، ما عنده افتراش. طبعا هذا عنده حديث وهذا عنده حديث. عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يتورك في التشهد الثاني، يتورك في التشهد الثاني، وأما التشهد الأول فيفترش، وكذلك الأمر عند الإمام أحمد رحمه الله. يبقى الإمام الشافعي والإمام أحمد يقول لك لو صليت صلاة رباعية أو صلاة ثلاثية المهم يكون فيها تشهدين، فالتشهد الأول تفترش والتشهد الثاني أو الثاني تتورك، المهم التشهد الأخير يكون فيه تورك عند الشافعي وعند الإمام أحمد رحمهما الله تعالى. بعدين بقى الشافعي يختلف عن أحمد في حاجتين، في حاجة هذا الشيء إن هو إذا صلى صلاة ثنائية، إذا صلى صلاة ثنائية هل يفترش عند الشافعي أو يتورك؟ عند الشافعي يتورك، وفي قاعدة أقولها لك قبل ما يعني عشان تكون حفظها، إن السنة عند الشافعي التورك في كل تشهد أو في كل جلوس بعده سلام، عشان تحفظ القاعدة دي، عند الشافعية التورك اللي احنا بينا صفته، التورك في كل جلوس بعده سلام مباشرة، سواء بقى ركعتين سنة ركعتين الجمعة أو صلاة الصبح أو أي شيء من هذا، مم كل تشهد بعده سلام مباشرة، فعند الإمام الشافعي تتورك، وعند الإمام أحمد تفترش. خلاصة الكلام أنك إذا صليت الصبح فلك أن تفترش إن كنت ستتبع الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولك أن تتورك إذا كنت ستتبع الإمام مالك أو الإمام الشافعي، ويعني الأمر فيه سعة. عندنا حديث أبي حميد اللي هو فصل الأمر شوية. أبي حميد رواه البخاري ومسلم في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الأخير تشهد الأخير تورك، يعني معنى الحديث. فكده الأمر الحديث فاصل في موضوع الصلاة التي فيها تشهدان أو أكثر من تشهد، يبقى تشهد الأخير في تورك، ويبقى الأمر في الصلاة الثنائية هل أفترش أو أتورك. يعني كلا المذهبين صحيح، إن أردت أن تفترش فبها، وإن أردت أن تتورك فبها. الافتراش كما قلنا مذهب أبي حنيفة مذهب الإمام أحمد، والتورك مذهب الإمام الشافعي ومن تابعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال الذي بعد ذلك: هل يختلف أجر من يصلي العشاء على وقتها ومن يؤخرها إلى منتصف الليل؟ ليس صلاة جماعة، يعني هو بين قوسين كده كاتب ليس صلاة جماعة. طبعا يختلف أجر من يصلي العشاء على وقتها ومن يؤخرها من غير جماعة، يختلف اختلافا شديدا. لو صليت العشاء على وقتها فقد حزت الفضيلة. الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. وعند أبي داود سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، الرواية الأولى أي العمل أحب إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. رواية أبي داود أي العمل أفضل أو أي الأعمال أفضل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة لأول وقتها. فلا فضيلة تعدل الصلاة لأول وقتها، أول ما يؤذن المؤذن صلي السنة وتصلي الصلاة في وقتها، هذا أفضل شيء. بالنسبة لصلاة العشاء لها حكم مختلف شوي، طبعا هذا أفضل من أن تصليها متأخرا في غير جماعة. الصلاة في وقتها في جماعة أفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. 27 درجة. ولو صليتها وحدك سيفوتك هذا الأجر. طيب، في بعض الناس بتسأل، طيب صلاة العشاء الصلاة فيها صلاتها أفضل في أول وقتها أم الأفضل أن تؤخر؟ أقول صلاة العشاء هي مستثناة من موضوع الصلاة لأول وقتها، ويستحب أن تؤخر صلاة العشاء ما لم يكن فيه مشقة على الناس. يعني احنا في مسجد، فلو اتفقنا ان احنا نأخر العشاء ساعة او ساعتين بحيث ان هي لا تتعدى ثلث الليل الاول، يعني هو الصلاة يستحب ان تصلى في ثلث الليل الاول بعد الثلث يعني، وليس في اول وقتها. ليه؟ لان النبي عليه السلام كما في حديث ابي برزة الاسلمي رحمه الله تعالى رضي الله عنه من اصحاب النبي عليه السلام، الحديث في ابي داود، أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء. والعلماء قالوا موضوع الاستحباب ده تأخير العشاء إلى ثلث الليل. اتفقتوا مع بعض كجماعة أن أنتوا تصلوا تؤخروا العشاء ساعة أو ساعة ونص أو نحو ذلك، فهذا خير وأفضل بكثير، وهذا استثناء من حديث النبي عليه السلام الصلاة لأول وقتها. طيب، وجدت الناس يعني سيختلفون وسيمشي بعضهم وبعضهم هيزعل لا، يبقى الصلاة لأول وقتها جمعا للصف وتوحيدا للمسلمين وللناس الموجودين، لأن طبعا إذا أدى الاستحباب إلى اختلاف خلاص ينتهي الاستحباب بالنسبة لك. في قاعدة كده تاخد بالك منها، إذا كنت تعمل شيء مستحب ولكن هذا الشيء المستحب سيؤدي إلى خلاف وإلى فرقة، لا، ليه؟ لا أعمله ليه؟ ليه اخر الصلاه لحد ثلث الليل، مع ان يبقى في ناس ممكن ناس ما تصليش، ممكن ناس تنام، ناس هتزعل منك، ناس هتسيب المسجد، ناس هتقول لك مش هصلي في المسجد ده. لا، طالما الصلاه صحيحه في اولها في اول وقتها بلا خلاف وهتاخد الاجر كاملا يبقى انت تعملها. اذا كان بقى في يعني في محله او في مثلا حاره او في مكان معين عايز بيأخروا الصلاه، معروف ان المسجد ده بيأخر، لا مفيش اي مشكله اخر الصلاه وهذا بس. او ان انت مثلا في ظرف معين كجماعه مع بعض ولم يتسنى لكم حضور صلاه العشاء في المسجد لظرف معين وهتاخروا الصلاه، فهذا خير لكم ان تؤخروا الصلاه، بس بشرط ان يكون تصلوها جماعه مع بعض. مش نيجي نصلي وبعد كده ده يقول لك انا رايح مشوار، وده يقول لك انا معلش اعتذر، وده يقول لك لا. فاذا اخرتم الصلاه كجماعه مع بعض فلا بد الا تنصرفوا الا بعد ان تصلوها جماعه. السؤال الذي بعد ذلك يعني سؤال عجيب شوي، يعني هو سؤال مضحك، يعني يقول انا اساعد زملائي في الامتحانات بغرض المساعده وليس الغش، هل هذا جائز؟ والله سميها زي ما تسميها بقى، سميها مساعده، سميها تفضل منك، سميها كرم منك، لكن هو في النهايه غش. واحنا يعني محترفين ان احنا نبدل المصطلحات بمصطلحات تانية فيها نوع من الأناقة شوية، يعني زي طبعا ما فارق التشبيه، يعني زي ما بعض الناس يشرب الخمر بس مش يسميها خمرة، يسميها أي حاجة تانية، اسم حديث كده أو حاجة كده، يقول لك المشروبات الروحية أو سميها أي اسم تاني، مهما سميتها أي اسم هي خمرة في النهاية، هي تسكر، والخمر ما خمر العقل، سميها زي ما تسميها هي حرام. برضو سمي ده زي ما تسمي، هتساعد زملائك تعمل لهم إيه؟ يعني ومثلا يقول لك اديني كذا، هتروح مديله الاجابه، صح كده؟ ما هو ده المراد، ان انت هتساعده، يعني هو الطالب اللي بيحل في الامتحان هو عايز ايه غير ان انت تقول له ان دي كذا او دي صح، اعلم على الف ولا اعلم على ب ولا اعلم على واحد ولا على اولا ولا ثانيا. طبعا دي ليست مساعده، ان ديت في الاخر غش، والغش حرام. ليه حرام بقى؟ اولا في حديث نوع الصيام يقول ليس منا من غشنا، وفي رواية اخرى من غشنا فليس منا، والحديث ده موجود في صحيح مسلم، في حديث طويل في اخره كده وليس منا من غشنا. الغش ده اخوانا بيخرج رجلا، او لو كان الغش جماعي يخرج جيلا فاشلا، يخرج جيلا فاشلا. ليه؟ لان هو وبعدين بتجي بالنسبه عندنا مثلا في الازهر الطالب بينتقل مرحله ابتدائي لمرحله اعدادي لمرحله ثانوي، وبعدين ياتي لنا في جامعه الازهر مثلا ما يكونش حافظ كتاب الله عز وجل، مش حافظ القران، واذا اختبرته اختبارا شفهيا ممكن ما يعرفش يقرا في المصحف او يقرا القران كده بيكسر فيه ومش عارف. طب ده ازاي خرج من الثانويه وازاي خرج من الاعداديه وازاي خرج؟ يعني لابد ان يكون الامر فيه شيء. فالغش ده بيخرج واحد مش عارف اي حاجه، يخرج جيلا او يخرج رجلا ليس صالحا، وبعدين يوضع في مكان او في وظيفه ليس اهلا لها، لانه هو في الاخر اسمه حصل على بكالوريوس كذا او على ليسانس كذا، ففي الاخر يعني لن تستفيد الامه منه، بل بالعكس سيكون فيه ضرر على الامه وضرر على المجتمع وضرر على الدوله وضرر على الاسره وضرر عليه. فهذا اسمه غش وليس مساعدة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السؤال التالي يقول السائل أو السائلة: هل تحريض أهل الزوج له وإفساد علاقته بزوجته وأهلها بسبب نميمة يعد ظلما للزوجة وأهلها؟ وكيف تجعل الزوجة قلبها نقيا من جهة من أفسد حياتها، خاصة أنهم غير نادمين ومستمرين؟ الحقيقة أخوانا هذه مأساة تعيشها بعض الزوجات، وكذلك هناك بعض المآسي يعيشها بعض الأزواج. يعني الأمر يعني قد يحصل مأساة تتعلق بالزوجة ويحصل مأساة تتعلق بالزوج من ناحية ظلم الطرف الآخر له. السؤال اللي معانا الآن يبدو ان اللي بيسأل الزوجة، فبتقول ان اهل الزوج يفسدون العلاقة بينها وبين الزوج، في إفساد للعلاقة بينها وبين الزوج، وإفساد علاقته بزوجته وأهلها بسبب نميمة، يعني في إفساد العلاقة، سواء إفساد العلاقة بين الزوج وزوجها، أو إفساد العلاقة بين الزوجة وبين أهله، أو طرف يعني آخر مهم في الموضوع. والغالب بيحصل إفساد العلاقة بين هذه الزوجة أو بين الزوجة وبين زوجها. إيه الغرض من هذا؟ حتى تكون الحياة تعيسة، وفي الآخر يريدون أن يحصل الطلاق بين هذا الزوج وبين الزوجة. أنا أسوق حديثا مرعبا لهؤلاء الذين يفسدون العلاقات بين الزوج وزوجته أو بين الناس. هذا الحديث خاص بإفساد العلاقة بين الزوجة وزوجها. في الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وفي مسند أحمد رحمه الله تعالى: ليس منا من أفسد زوجة على زوجها. واضح الحديث جدا. يا جماعة، يا أيها الحاقدون، يا أيها الحاسدون، يا أيها المفرقون بين الناس، بين الزوج وزوجته، هذا الحديث يقول: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني ليس من المسلمين الذي يفسد العلاقة، علاقة مستقرة وعلاقة متميزة، علاقة رحيمة، وما شاء الله الزوجين يعيشان في سعادة وفي هناء وفي حب ووئام. في بعض الناس الأشرار يغيظهم هذا، يقول لك: لا، أنا لا أحب أن يكون العلاقة بينهم كويسة فأفسد. لا، ده بيقول عليك كذا، ده هو بيقول عليك كذا، ده بيحصل كذا، وممكن يعملوا بقى المقالب، وانتوا عارفين المقالب اللي الناس بتعملها ببعضها، وهذه الأشياء التي لا يرضاها الله عز وجل. فيكفي أنك لست من المسلمين، ويكفي أنك لست من المسلمين إن فرقت بين الأحبة. ويا ما حصل يعني مشاكل، ويا ما حصل يعني تفريق، ويا ما حصل طلاقات بين الأزواج بسبب، ليس بسبب لا الزوج ولا الزوجة، ولكن بسبب الناس الطرف الثالث للأسف الشديد. فإياك أن تدخل بوقيعة وبنميمة بين أسرة متحابة، بين اثنين يعني متحابين في الله سبحانه وتعالى، إياك أن تدخل بهذه. كن في حضورك، كن خيرا، كن صاحب كلمة طيبة، كن صاحب نصيحة طيبة. حتى لو دعيت أنت، لو دعيت إلى شجار أو نزاع بين زوج وزوجته، كن زي بيقولوا محضر خير، ان انت تقدم نصيحة طيبة وتقدم يعني خير للناس، بحيث ان هم يجتمعون. الله عز وجل حتى في الآية التي تخاطب الأمة كلها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فأنا أحذر كل من تسول له نفسه أن يهدم أسرة سعيدة، أن يهدم بيتا بني على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه السلام، ان هو يدخل في هذا المعترك البئيس. طبعا السؤال برضو بيقول يعني: كيف تجعل الزوجة قلبها نقيا من جهة من أفسد حياتها؟ والحقيقة أن أختي الكريمة، يعني الإنسان اللي هو يعني لا شيء طبيعي أن القلب لا يصفو لمن أذاه إلا بإرادة الله عز وجل. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. لكن هي بتقول أن هم مستمرين، يا ليتهم تابوا أصلا، يا ليتهم جاءوا واعتذروا، معلش احنا أسفين، احنا والله كذا، وانا غلطان او انا غلطانة، يعني ساعتها القلب ممكن يصفو. لكن الواحد مستمر، واحدة مستمرة في الكيد والمكر ليلا ونهارا، عايزة تهد البيت، طبيعي اخت الكريمة ان قلبك مش هيصفو، وانت لا تلامي على هذا، وليس عليك اثم شرعا ولا ذنب عليك. هم انا اجيب لك حاجة مع الفارق، يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قتل وحشي عمه الحمزة، حمزة بن عبد المطلب، وأسلم وحشي بعد ذلك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: غيب وجهك عني. ليه؟ لأنه هو كل ما يشوف وحشي هيتذكر أنه هو اللي قتل عمه حمزة، ويعني قلبه يتغير يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر. فقال له ما شوفش وشك تاني يعني، قال له غيب وجهك عني، وده النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت لا تلامي أن أنت قلبك يعني واخد موقف من هؤلاء، وأسأل الله عز وجل أن يهديهم وأن يهديك وأن يهدينا وأن يهدي المسلمين أجمعين، وبالله التوفيق. السؤال الذي بعد ذلك: أخت تريد أن تصوم تطوعا وسرا، وزوجها أغلب الوقت يكون خارج البيت، وأنه لا يمانع الصوم، وهي تنوي إن جاء وطلبها ستفطر، فهل يلزمها استئذانه؟ يعني كويس السؤال ده، عوضنا عن الحاجات الوحشة اللي فاتت يعني. فنقول لها جزاك الله خيرا في أن أنت يعني مصرة على طاعة الله عز وجل، وأن أنت من النساء القليلات اللائي يحافظن على طاعة الله عز وجل وعلى إرضاء الزوج. ودي بأكد عليها نقطة مهمة، إن أنت تجمعي بين طاعة الله وطاعة الزوج. بعض النساء للأسف الشديد يعني ما شاء الله في الصلاة وفي قيام الليل وفي صيام النهار وفي كذا، وهي أبعد ما تكون عن طاعة الزوج. يعني زوجها يبقى يعني مفروس منها كده، يعني شايفة تصلي وتصوم وتعمل، ولما يريدها أن تطيعه تسمع كلامه أو أن هي تلبي طلبه أو أن هي تسعده في حياته لا تسعده. فأي دين أنت عليه وأي تدين هذا؟ المرأة الدينة، المرأة الصالحة التي إذا نظرت إليها سرتك، وإن أمرتها أطاعتك، وإن غبت عنها حفظتك. والله حتى لو ما بتمشي الليل أصلا ولو ما بتصومش النهار يكفي، صلي الفرض خلاص، أنا مش عايز صومي الفرض وصلي الفرض وأطيع الزوج، تبقى أنت مئة في المئة. حتى ولو لم تصومي تطوعا، ولو لم تصلي تطوعا، ولو لم تتصدقي تطوعا، لو عملت بس اللي عليك من الفرائض مع طاعة الزوج. لكن هذه الزوجة إن شاء الله صلى الله تعالى أن تكون الزوجات كذلك، يعني أظنها جمعت بين طاعة الله عز وجل وبين طاعة الزوج، بدليل أن هي بتقول أن أنا هصوم سرا كمان، يعني هي في المطبخ ولا بتعمل أي حاجة هتصوم ومش هتعرف حد ولا تعرف الزوج ان هي صايمة. فاذا ما ارادها وطلب منها ستأتي اليه وكأنها مش صايمة، دي جزاك الله خيرا فيها، مع العلم ان هو لا يمانع اصلا من صيامها. يعني هو انت اصلا كده كده لا حرج عليك، حتى لو يعني حتى لو لم تصومي سرا، حتى ليه؟ لانه السلام يقول في الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، وزوجها شاهد إلا بإذنه. في الصحيح هذا، وفي غير الصحيح عند أحمد في غير رمضان، في غير رمضان. ودي نقطة مهمة جدا، إن بعض الأزواج للأسف الشديد يمنع زوجته أن تصوم رمضان، للأسف يعني ده لا يتصور، لا موجود. ويأتينا هذه المشكلات، إن زوجها للأسف الشديد مفطر ويقول لها ما تصوميش رمضان كمان، هذا ليس من حقه، ليس من حقه أبدا. هو طبعا أثم إذ أفطر في رمضان، وأثم لو أجبر زوجته على الإفطار في رمضان، هداه الله تعالى. فهي بالنسبة للنفل تصوم طالما زوجها يعني سامح ليها، وطالما أنه هو يعني أذن لها، أو أنه هي عارفة أنه هو يعني ما بيزعلش أن هي لو صامت، خصوصا أنه هو بتقول أنه هو بيتأخر كتير برضه أو ما بيقعدش في البيت كتير يعني. فما تفعلينه طاعة وقربة لله عز وجل، وجزاك الله خيرا، وعندئذ لا يلزمك استئذانه، لأن أنت بتقول أصلا هو لا يمانع من الصوم. الحقيقة أن الحلقة أوشكت أن تنتهي، وعندنا أسئلة مهمة، والأسئلة اللي جاية مهمة جدا تحتاج إلى تفصيل، ولكن أنا سعدت بوجودي مع حضراتكم في هذا اللقاء وفي هذا اليوم الطيب. وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون